السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. يود الإنسان أن تحترم شخصيته من قبل الآخرين، وأن تراعى مشاعره وأحاسيسه، وأن لا يساء إلى مقدساته ورموزه، وخاصة الرموز الدينية. وذلك حق مشروع من حق الإنسان أن يتطلع إلى أن يحترم من قبل الآخرين، ولكن كيف يتحقق ذلك؟ إن ذلك يتطلب من الإنسان أن يتعامل مع الآخرين على هذا الأساس، أن يحترم الآخرين حتى يحترمه الآخرون. أما إذا تجرأ على الآخرين وأهانهم وأساء إلى مقدساتهم ورموزهم، لا بد أن يتوقع منهم رد الفعل، حتى لو كان الطرف الآخر ضعيفا. أنا أشعر بالقوة وأقدر أهينه، أقدر أهينه وأستطيع أن أسيء إلى مقدساته وهو ضعيف، في خير سوي شيء. لكن هذا الضعيف يمكن أن يتقوى، في يوم من الأيام يكون ضعيف، فيما بعد يحصل على القوة فينتقم لنفسه. وخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه، وسائل القوة أصبحت منتشرة بين الناس. في الماضي كانت القوة محتكرة عند فئة معينة، الثروة محتكرة عند كم واحد، الإعلام والقدرة الإعلامية محتكرة عند الحكومات أو عند بعض الجهات. الآن انتشرت القوة بين الناس، الفلوس موجودة عند الجميع، مثل ما أنت عندك فلوس الآخرون أيضا عندهم فلوس، مثل ما أنت عندك وسائل إعلامية الآخرون الآن عندهم وسائل إعلامية، بالجوال يقدر يسبب لك أكبر مشكلة ويوصل الخبر عنك إلى كل أنحاء العالم. ما عادت وسائل القوة محتكرة اليوم، ولذلك عليك أن لا تستهين بأحد فتهينه وتسيء إليه، فإنه الآن قادر على أن يرد إليك الإساءة، وبالتالي تعرض نفسك للإهانة والإساءة. من ناحية أخرى في هذا العصر زادت ثقة الناس بأنفسهم على صعيد الأفراد وعلى صعيد المجتمعات. الأفراد الآن أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم، فلا يقبل أحد الإهانة لنفسه. في الماضي يمكن الفقير، يمكن الجاهل، يمكن الإنسان العادي يبلع الإهانة ويتحملها لأنه ما يقدر يسوي شيء، لأن هو في داخل نفسه مهزوم يحس بالضعف. اليوم غالبا الإنسان يشعر بالقوة ويشعر بالثقة بذاته، سواء كان فردا أو مجتمع. المجتمعات، بعض الشعوب، بعض المجتمعات، بعض الجماعات في الماضي كانت مهمشة، مضطهدة، محاصرة، ما يقدروا يسووا شيء. الحين لا والله يقدروا يسووا شيء. ما في أحد الآن في العالم لا يستطيع الوصول إلى وسائل القوة والمنعة بدرجة أو بأخرى. ولذلك على الإنسان أن لا يسيء إلى الآخرين، أن لا يهين الآخرين، لأنه بذلك يعرض نفسه للإهانة والإساءة. إذا أراد أن يكون محترما فعليه أن يحترم الآخرين، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. ثم إن الأجواء العامة لها تأثير. إذا الجو العام جو احترام، أنت تحترم وغيرك يحترم. أما إذا سادت في المجتمع، إذا سادت في الناس أجواء الإهانة المتبادلة والساب والشاتم، اليوم عن غيرك بكرة عليك. لذلك كلما كان الجو صحيا كانت وقاية للجميع عن الأمراض، ما عادت المسألة تختص بالشخص أو بمساحة معينة، تماما كما هو الحال في الأمراض. الواحد يقول أنا أحمي نفسي من المرض، بس إذا أنت تعيش في جو موبوء فإن الجراثيم والميكروبات قد تصل إليك من حيث تشعر أو لا تشعر. لذلك على الإنسان أن يلتزم باحترام الآخرين وعدم الإساءة إلى الآخرين، وهذا ما تؤكده النصوص الدينية في التعامل بين الأفراد والجماعات. كفرد تحترم الأفراد الآخرين، وكجماعة عندك دين، عندك مذهب، عندك مرجعية معينة، عندك انتماء سياسي معين، أهلا وسهلا، لكن عليك أن تحترم الجماعات الأخرى، عليك أن تحترم الجهات الأخرى. أما إذا أهنت الجماعة الأخرى، جماعة لهم مرجعية وأنت أطلقت لسانك في التعريض بمرجعياتهم، في الإساءة إلى رموزهم، عليك أن تتوقع أن يأتيك الرد. أيضا هم يتعرضوا إلى مرجعيتك ويسيئون إلى مرجعيتك. يعني أنت فقط عندك لسان والآخرون مقصوصة ألسنتهم. وشعر المنسوب للإمام الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. أنت عندك لسان وغيرك عنده لسان، أنت عندك فضائية وغيرك عنده فضائية، أنت عندك مواقع التواصل الاجتماعي وغيرك عنده مواقع التواصل الاجتماعي. فإذا أراد الفرد وإذا أرادت الجماعة الاحترام لذاتها، لرموزها، لمقدساتها، فإن عليها أن تحترم الآخرين، رموز الآخرين، مقدسات الآخرين. الله سبحانه وتعالى يرسي هذه القاعدة ويشير إلى هذه الحقيقة في القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا أنتم سبيتوا رموزهم، إذا أنتم سبيتوهم، هم يسبوا ربكم أيضا، يسبوا دينكم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم. مثل ما أنت دينك عزيز عندك، مذهبك مقدس عندك، مرجعيتك الدينية مقدسة عندك، الآخرون أيضا دينهم مذهبهم مرجعيتهم رموزهم مقدسين عندهم. فإذا أنت أسأت لمرجعياتهم ومقدساتهم فإنهم قد يردون عليك، وبالتالي أنت تعرض مرجعياتك ورموزك إلى الإهانة. في حديث جميل يرويه الإمام الباقر سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقعني يجب التأمل في هذا الحديث، عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من لعن أبويه. الرجل الذي يلعن أبويه يلعنه الله. لعن الله من لعن أبويه. قال رجل: يا رسول الله، أيوجد رجل يلعن أبويه؟ كيف يعني الرجل يلعن أبويه؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، يلعن آباء الرجال وأمهاتهم فيلعنون أبويه، فيصير هو سبب اللعن على أبويه، ولأنه هو المتسبب اعتبره الرسول صلى الله عليه وآله أنه هو الذي لعن والديه، وإن كان اللعن جاء على لسان الآخرين لكن البركة هو سببه هو. إذا واحد يسب مذاهب الآخرين فإنه يكون سببا في أن يسبوا مذهبه، يتعرض لرموز الآخرين، يتعرضون لرموزه، فيكون ما أصاب رموزه ومقدساته بسببه هو، فهو الذي يتحمل الإثم. وكذلك قول علي عليه السلام الذي افتتحنا به حديثنا: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب للغير كما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. هذا من الناحية الدينية. إلى جانب النصوص الدينية، هناك مبادئ ومواثيق لحقوق الإنسان تفرض على الإنسان أن يراعي حقوق الآخرين المادية والمعنوية. حق الآخرين مو يعني بس فلوسه ما تنهبها من جيبه، مو يعني جسمه ما تجي تجرح جسمه فقط، حقوق الآخرين المعنوية، كرامتهم، سمعتهم، تجي تخدش كرامتهم، تخدش سمعتهم، تجرح مشاعرهم، هذا اعتداء على الآخر، هذا خلاف مراعاة حقوق الناس، خلاف مراعاة حقوق الآخرين. ومن أواخر القرارات الجميلة والمهمة على هذا الصعيد القرار الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعروفة باليونسكو، قبل شهور اتخذت قرارا مهم لتأسيس ثقافة الاحترام، ثقافة الاحترام بين الأفراد، بين الشعوب، بين المجتمعات، بين الحضارات والديانات. هذا القرار الذي اتخذته اليونسكو جاء بناء على اقتراح تقدم به مندوب بلادنا دكتور زياد الدريس، هو الذي قدم هذا الاقتراح، وهو عمل جميل وموفق. وبعد سنة ونصف من المداولات في جلسات اليونسكو أقر هذا القرار بإقرار ثقافة الاحترام، في مواجهة مبالغة الغرب في التعبير عن الرأي ولو كانت على حساب احترام الآخرين، ولو كانت على حساب رعاية مشاعر الآخرين، كما رأينا ما حصل من الإساءات المتكررة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا القرار يؤسس لمبدأ يخلق التوازن، هو مبدأ الاحترام، حرية التعبير عن الرأي مقبولة لكن أيضا محكومة ومنضبطة بحدود الاحترام للآخرين. لماذا لا نجد في الوسط الديني التزاما بهذا المبدأ رغم النصوص التي قرأناها، ورغم أن الوسط الديني يتوقع منه أن يكون أكثر التزاما بالقيم وأكثر أخلاقية من سائر الأوساط، لكن مع الأسف الشديد غالبا ما نجد في الأوساط الدينية تجاوز لهذا المبدأ، تكفير وتكفير مضاد، تفسيق وتفسيق مضاد، تجريح وتجريح مضاد، فتوى ضد هذا وفتوى ضد ذاك، كلام ضد هذا وكلام ضد ذاك. ليش الوسط الديني صاير أجواء موبوءة مشوهة ملوثة بهالصراعات وهالخلافات؟ لا مانع من أن تكون هناك خلافات في الرأي وفي الفكر، بل ذلك مطلوب. ليس مطلوبا أن يصبح الوسط الديني في أي دين في أي مذهب قالب واحد وصورة واحدة. مثلا إحنا الشيعة كطائفة كبيرة، هل المطلوب أن يكون كل الشيعة مقولبون مقولبين في رأي واحد وفي توجه واحد؟ لا، أولا هذا خلاف الطبيعة البشرية، وثانيا ليس من المصلحة، لازم ينفتح مجال حرية الرأي حرية الفكر مشروعية الاجتهاد، وهذا يعني إمكانية تعدد الآراء. لكن تعدد الآراء شيء، والتجريح والطعن والإساءة للطرف الآخر ولرموز ومقدسات الطرف الآخر شيء آخر. نكرر السؤال، لماذا في الوسط الديني تكثر مثل هذه الحالة ويكون تجاوز لمبدأ الاحترام المتبادل؟ أعتقد أن هناك سببين. السبب الأول، في الوسط الديني غالبا ما تعتقد كل جهة دينية بأنها الحق المطلق وأن الجهة الأخرى باطل محض، أنا على الحق وهو على الباطل. ويترتب عليه موضوع آخر، سبب آخر، وهو أن ديني يأمرني بمحاربة أهل الباطل. دول أهل الباطل والدين يقول لي حارب أهل الباطل، ولذلك علي أن أحارب اليهود وحارب النصارى وحارب المجوس وحارب مختلف الديانات الأخرى، وأنا داخل ديني الإسلام عندي مذهب، كل المذاهب الثانية هم أشهر الحرب عليها وأسبها وأشتمها. داخل مذهبي هم في جهات متعددة، هم لازم ما أقصر عن هالجهات المتعددة لأن على باطل أيضا في رأيي. هذا التسويغ اللي يصير عند بعض المتدينين لحالة الإساءة للآخرين وعدم احترام الآخرين، لكن هل هذا التسويغ له أصل في الدين أم هو تبرير شيطاني؟ الإنسان غالبا يحاول يبرر أخطاءه، يبرر انحرافاته، يبرر خدمة لمصالحه ونزعاته الذاتية بشكل أو بآخر. طيب أنت تعتقد أنك على حق وأن الآخرين على باطل، سلم كل جهة الشكل تعتقد، ما حد يلتزم بدين إلا ويعتقد أن دينه هو الحق، مثل ما أنت تعتقد في دينك هالشكل آخر وأيضا يعتقدون في أديانهم هكذا، مثل ما أنت تعتقد في مذهب في مرجعية في جماعتك الآخرون أيضا يعتقدون هكذا. لكن كون الآخر على باطل لا يخرجه عن إطار حقوقه الإنسانية وكرامته الإنسانية. ما يخالف أنت تعتقد هذا على باطل وأنت على الدين الحق، لكنه إنسان، لأنه ما تبع دينك أو مذهبك هل خرج من طبيعته الإنسانية؟ هو إنسان، والإنسان له حقوق والإنسان له كرامة، فلا يصح لك أن تسيء وتخدش كرامته لأنه على باطل. من قال لك أنه يحق لك أن تخدش وتنال من كرامة أهل الباطل. نعم تتحدث عن الفكرة التي عندهم، الفكرة تقول هذه فكرتهم خطأ، هذا توجههم خطأ باطل، هذا حق مثل ما هم يقولوا فكرتك خطأ وتوجهك باطل، لكن أن تسيء إليهم وأن تسقط احترامهم هذا لا يحق لك. إن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا منه المسلمين الشيعة أتباع المرجع الفلاني، ولقد كرمنا بني آدم، ما دام ابن آدم يعني هو مكرم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما شيء أكرم على الله من ابن آدم. هل هذا التكريم يخص المؤمنين بني آدم؟ العلامة الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان يقول يظهر أن المراد بالآية بيان حال لعامة البشر مع الغض عما يختص به بعضهم من الكرامة الخاصة الإلهية والقرب والفضيلة الروحية المحضة، فالكلام يعم المشركين والكفار والفساق، هذولا أيضا يعمهم مبدأ الكرامة. ويقول الألوسي البغدادي من مفسر إخواننا أهل السنة في كتابه روح المعاني في تفسير هذه الآية ولقد كرمنا بني آدم، قال أي جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم، ذوي كرم أي شرف ومحاسن جمة لا يحيط بها نطاق الحصر. إذن اختلاف الآخر معك في الدين في المذهب في الرأي وكونك اعتقادك أن رأي باطل هذا لا يخرجه عن حقوقه، لا يسقط عنه حقوقه الإنسانية، ومنها حق الاحترام ومنها حق عدم الإساءة والاعتداء. واحد يقول طيب إذن شلون جاهد الكفار؟ الكفار اللي يعتدوا عليك، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، تعتدي على الآخرين ما يصير لأنهم خالفوك في الدين أو الرأي. فإذا اعتقادك أنك على حق وأن الآخر على باطل لنفترض أن اعتقادك صحيح، وقلنا كل صاحب رأي يرى هذا الأمر لنفسه، لكنه لا يسوغ لك إسقاط حق الاحترام عن الآخرين، هذا أولا. ثانيا إذا أنت مهتم بدينك مهتم بدعوتك فإن اعتداءك على الآخرين يسيء إلى دينك وإلى دعوتك. الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بتجريح في الآخرين وليس بسب الآخرين وليس بشتم الآخرين. الله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، الدين لا يريدك أن تنتصر له بأسلوب خطأ بمعصية، لا يطاع الله من حيث يعصى. إذا أردت أن تنتصر لدينك لمذهبك لرأيك لعقيدتك فيجب أن تتقيد بالأساليب المشروعة وليس بالأساليب التي نهى عنها الدين. إذا تحسن الأسلوب المشروع تفضل تكلم مع الآخرين، إذا ما تحسن ممنوع عليك تتعرض للآخرين. الله تعالى يقول نفي واضح ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، تقدر تتخاطب وياهم خطاب جيد تفضل ادعو إلى دينك تخاطب معه، ما تقدر ما تمسك نفسك ما عندك معرفة ما تقدر تضبط أعصابك اقعد مكانك واستريح، الدين والمذهب مو في حاجة إلى دفاعك مو في حاجة إلى انتصارك لأنك تسيء بدل أن تنتصر وبدل أن تعين. ما أحوجنا إلى ثقافة الاحترام بين الأفراد وبين الجماعات، وكما قلنا التعبير عن الرأي شيء وإسقاط احترام الآخرين شيء آخر. علينا أن نعلم أن الدين ليس صلاة وصيام، وإنما هو قبل ذلك وفوق ذلك الخلق السليم. النبي صلى الله عليه وآله كما ورد عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الوسط الديني أولى وأجدر بأن يلتزم أفراده وأبناؤه وشرائحه بالإحترام المتبادل بين بعضهم البعض وبينهم وبين الآخرين خارج عقيدتهم وتوجههم. هذا ما يجب التأكيد عليه، وأي تبرير وأي تسويغ للإساءة إلى الآخر المختلف دينيا أو مذهبيا أو عقديا أو مرجعيا، هذا التسويغ وهذا التبرير غير صحيح. نعم، في حالة الحرب والعدوان هذاك شيء آخر، هذاك شيء آخر. أما في الحالة الطبيعية لا يوجد مبرر شرعي ولا عقلي للإساءة إلى الآخرين أو التعدي على رموزهم. بعض الناس يعتبر رموزه هو فقط مقدسة، هو عند مرجعية وعند علماء يقدسهم، يا ويل الويل واحد يتكلم عنهم نص كلمة بس، مراجع الآخرين لا، اجدارها بيت، علماء الآخرين لا، رموز الآخرين لا، اجدارها بيت. يا أخي أنت إذا تحترم مراجعك وعلماءك ورموزك احترم رموز الآخرين حتى تحترم رموزك، وإلا أنت تعرض مرجعياتك ورموزك أيضا للإساءة بسبب إساءتك للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.